الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الإيمان، قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح هذا الحديث العظيم، والذي أكثرنا فيه من ذكر فوائده، وهذا هو ديدا وشأن العلماء إذا وقفوا عند هذا الحديث، وذلك لأن كل عبادة في الدين ظاهرة أو باطنة فإنها ترجع في أصلها إلى هذا الحديث، فهو حديث عظيم. وسبق أن بينا كلام أهل العلم في كونه قاعدة من قواعد الدين. وبالأمس في نهاية الدرس كان لديك سؤال، لكن الوقت لم يسعف، تقول العالم يبرز أو كذا.
قوله الحديث كان بارزا، فبعض أهل العلم الذي يحتاج الناس إليهم ما يخرج الناس، أو بعيد عن الناس، أو صعب الوصول إليه.
نعم، فكون النبي
في بعض النوازل التي يحتار الناس أين يذهب.
نعم، فكونه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أنه كان بارزا للناس، لا شك أن على العالم أن يكون الوصول إليه سهلا، وذلك لأن الناس بحاجة إلى العلم في كل زمن وفي كل حال. فما ظنكم بهذا الزمن الذي كثر فيه الجهل والجهلاء والمتعالمون الذين هم الجهال؟ ولذا لما لم يتصدر العلماء أو لم يبرزوا أو لم يصدروا من قبل الناس، لأن الناس تستهويهم الكثرة، كثرة الناس حول فلان تستهويهم، فإذا لم يظهروا للناس ولو لم يظهروا، إذا لم يبرزوا للناس ولو لم يبرزوا، عليك أن تقوم بما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. ولذا قد يكون بعضهم لديه علم متين، ومع ذلك لا يكون له أي كلام فيما يتعلق بمسائل الناس وبحاجتهم، إنما يقرأ. وأعرف بعضهم يقرأ ويقرأ ويقرأ، بل قد يقرأ في اليوم إلى 10 ساعات، ومع ذلك لا تجد لهذا الإنسان الذي هو طالب العلم الذي نحسبه على خير لا نجد له أي أثر. وليس معنى البروز كما يتصور أنه يكون في كل مكان، أو أنه متى ما استضيف فإنه متى ما استضيف في مكان عام أو في استراحة أو ما شابه ذلك أنه يكون موجودا، ليس هذا هو معنى البروز. البروز أن الوصول إليك عبر الهاتف، عبر الاتصال، عبر الرسالة، عبر مجيء الناس إليك في مسجدك، هذا هو معنى البروز. أو متى ما رأيت في وسائل التواصل أن هناك أمرا به جهل انتشر فعليك أن تدلو بدلوك، وذلك ببيان العلم بالدليل الشرعي، وليس لأحد حجة في هذا الزمن. ما أظن أن أحدا ليس في جواله إلا ما ندر أنه ليس لديه البرنامج المسمى بالواتساب، حتى لو لم يكن لديه وهو عالم أو طالب علم عليه أن يحمل هذا البرنامج، لأن الحاجة إليه ماسة، ليس له عذر، لأنه قد يقول ليس لدي من الوسائل المتاحة من التسجيل أو ما شابه ذلك لهذا العلم حتى أنشره. لا، تسجيل مقطع صوتي، كل جوال فيه برنامج تسجيل، سجل ما تراه وانشره لمن تعرفه في جوالك ممن تتواصل معهم، وأبرأت ذمتك، هم ينقلون، لو لم ينقلوا هنا برئت ذمتك. أما أن يكون الإنسان في معزل تام ولديه علم فهذه مصيبة، ويخشى على ذمته، يخشى أن يسأل أمام الله عز وجل، لأن الناس بحاجة. قد جاءت الأحاديث كثيرة، يقل العلم ويكثر الجهل، حتى لو لم يؤبه لك. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله كما سيأتي معنا إن شاء الله، يقل العلم، يقول ليس معنى ذلك أنه ليس هناك علماء، بل إنهم موجودون لكنهم مغمورون، لم يلتفت إليهم الناس. لكن هنا في مثل هذا الزمن الحجة قائمة، سجل ما تراه صوابا حسب الدليل الشرعي وانشر. وبعضهم قد يكون عمره إلى الآن، وصل بعضهم إلى 70، نعم. ولذلك كما مر معنا عند النسائي، وأيضا هو عند أبي داود، بنوا للنبي صلى الله عليه وسلم دكانا من طين لكي يجلس عليه. وبالمناسبة من حيث اللغة، الدكان هو بمعنى الدكة، الدكة التي عندنا نبنيها من بلوك أو بشيء مرتفع من الحجارة والإسمنت وما شابه ذلك، وكل بحسبه في كل عصر، لكنه مكان مرتفع من طين أو من غيره. فيقولون الدكان هو الدكة، لكن الدكان بضم الدال والدكة بفتح. إذن ما نفعله في بيوتنا وفي استراحاتنا مما يسمى بالدكة هذا له أصل في اللغة.
في دكة يجتمع فيها درست العلم ودكة.
نعم، والدكة نوعان، دكة يتدارس فيها العلم كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، ودكة إن كانت في الشيء المباح فهذا مباح، وإن كانت دكة فيها ما يخالف الشرع فهذا محرم. لكن الدكة هنا المقصود منها الارتفاع من أجل أن يكون بارزا عليه الصلاة والسلام. والدكة التي يستعملها كثير من الناس يرفعونها من أجل الاستئناس بالجلوس والراحة في المكان والاستمتاع بذلك. نعم. اقرأ يقرأ الإحسان.
قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
فإن لم تكن تراه، هذه هي التي توقفنا عندها وشرحنا الإحسان، ولذلك قلنا بالأمس إن الإحسان هو نهاية الإخلاص، نهاية الإخلاص. فهنا جملة فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعض غلاة الصوفية حرف هذا الحديث معنى ولفظا، أو أنه لم يحسن فيما ذهب إليه لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى، وذلك لجهله باللغة العربية. أن تعبد الله كأنك تراه، هو استدل فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول هو: فإن لم تكن، مقصوده فإن لم تكن يعني فنيت فأصبحت غير موجود، إن وصلت إلى هذه المرحلة رأيت الله. فإن لم تكن يعني لست موجودا، فإن لم تكن يعني فنيت. إذن ماذا يترتب على ذلك؟ أنك ترى الله. فإن لم تكن ترى، هذا ما ذهب إليه. فإن لم تكن يعني أصبحت غير موجود، إذن في مثل هذه الحال سترى الله، وهذا ضلال مبين وجهل باللغة العربية. لما؟ لأنه لو كان كما قال فإن لم تكن لكان الجواب جواب الشر ترى بحذف الألف، لأنه مجزوم على أنه جواب الشرط، إن شرطية، تكون فعل الشرط مجزوم، إذن جواب الشرط مجزوم ترى. فإن لم تكن ترى، لكن لم يأتي في الروايات ترى. في اللغة العربية أحيانا يأتي جواب الشرط أو حرف العلة يأتي في حالة جزم ولا يحذف الحرف، ولا يحذف الحرف بالجزم، فيقال هذا عند الضرورة، عند الضرورة. إذن الرد عليه: لم تأتي رواية بهذا. فإن لم تكن تراه لم تأتي، إنما تراه. ثم لو كان كما قال، لو سلمنا بهذا تسليما، فإن لم تكن تراه إذن جملة فإنه يراك ضائعة، لأنه لا تعلق لها بما قبلها. لو كان كما قال لكانت جملة فإنه يراك جملة لا تعلق بما قبلها، وهذا لا يحسن في اللغة العربية. فكيف يصدر من ممن هو من أفصح الناس عليه الصلاة والسلام؟ وأيضا رد آخر، مع ذلك كله لو سلمنا فإن الرواية الأخرى ترده، لأن الرواية الأخرى جاءت بلفظ فإنك إن لا تراه فإنه يراك، فإنك إن لا تراه، إذن لا نافية لم التي معنا هنا نافية، النفي هنا مسلط على الكون، فإن لم تكن مسلط على الكون. في الرواية التي ذكرتها فإنك إلا تراه، النفي ليس مسلطا على الكون، مسلط على الرؤية، فلا دلالة لكم على ذلك، لأن النفي لم يسلط على الكون حتى تقولوا فإن لم تكن، يعني إن فنيت ولم تكن موجودة فإنك ترى الله. وهكذا أهل البدع عبثوا بالنصوص، الصوفية والرافضة وأشبه هؤلاء عبثوا بالنصوص الشرعية، وفسروا كلام الله وفسروا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب أهوائهم ورغباتهم. والذي حمل هؤلاء على هذا القول لأن عندهم فناء يسمى بالفناء الصوفي، والفناء الصوفي هو الفناء الذي به يقولون إن الإنسان إذا رأى الله فإنه يشتغل بالله الذي هو المعبود عن العبادة، وبالمذكور عن الذكر، ولذلك يقولون تغيب عقولنا، لأنه فنى عندهم، يعني كأنهم غير موجودين، فيشتغلون بالتعلق بالله عز وجل عن عبادته. ولذلك قد تصدر منهم أقوال شنيعة، كما قال بعضهم لأن عقله غاب، كقول بعضهم سبحاني، وبعضهم يقول أنا الله، ويقول ما في الجبة إلا الله، إلى غير ذلك من الأقوال التي تصدر منهم بسبب هذا الفناء. وقد يصل الحال ببعضهم أنه يستبيح المحرم، وهؤلاء هم الغلاة الأعظم، يستبيح المحرمات ويترك الواجبات، وهذا إلحاد، لأنهم يقولون هؤلاء الغلاة بلغنا اليقين، فهم يقولون قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقولون نحن نعبد الله إلى درجة اليقين، فلما وصلنا إلى اليقين تركنا العبادة وجهلوا أن أعبد الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الله ويقوم حتى تتفطر قدمه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. ثم إن استدلالهم بالآية فيما ذهبوا إليه هذا عبث منهم بالنصوص، لأن اليقين هنا هو الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. ولذلك ماذا قال عز وجل عن أهل النار؟ ولابد من تفصيل هذا الأمر لأن الصوفية عمت وطمت وانتشرت. قوله عز وجل ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. اليقين هنا ما هو؟ الموت. لو كان اليقين كما ذكروا فكيف يعذبون في النار بسبب مجيء هذا اليقين؟ فإذا هم عبثوا بالنصوص الشرعية، وهذا هو الفناء الصوفي. وهذا إن لم يصل إلى مرحلة إسقاط الواجبات واستباحة المحرمات هذا ضلال ونقص، وذلك لأن قلوبهم ضعيفة ما تحملت، فتعلقهم بالله كما زعموا يقولون اشتغلنا به عن عبادة الله عن طاعة الله عن ذكر الله، وهذا نقص، لأن الكمال أن يجمع بينهما، أن تتعلق بالله وأن تعبد الله كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لما جاء عصر التابعين ما كان هذا موجودا في عصر الصحابة رضي الله عنهم، لما جاء عصر التابعين وقع هذا لبعض ممن وقع في زمانهم، ولذلك بعض الناس قد يظن أن هذا محمود. انتبه، بعض الناس لما يرى فلانا أنه يقرأ القرآن أو أنه يسمع القرآن أنه يصعق ويخر مغشيا عليه، فيظن أن هذا من التأثر بالقرآن. هذا ما كان حاصلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه رضي الله عنهم، فعندهم من القوة القلبية ما يجعلهم يتحملون، لأن مثل هذا الصعق والغشي وذهاب العقل هذا يفوت على الإنسان عبادات، فليس محمودا. تنبه، بعض الناس يقولون والله مثلا فلان، أو ربما تذكر بعض القصص فيما مضى مما وقع في زمن التابعين أو من جاء بعدهم، يقولون هذا شيء طيب أنه قرأ القرآن فغشي عليه فلم يتحمل. لا، الصحابة رضي الله عنهم سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعظم الناس يقينا وعبادة، ومع ذلك ما ذهبت عقولهم، ما ذهبت عقولهم. فأنا أنبه على هذا، لأن بعضهم يظن أن الإنسان لما يغشى عليه من قراءة القرآن أنه أفضل الأولياء، وهذا ليس بصحيح. ولذلك هؤلاء ضعفاء القلوب ما يتحملون أو ما تحملوا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الآيات العظيمة ليلة الإسراء والمعراج فثبت قوته الباطنة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فبين عز وجل ومدحه من حيث القوة الباطنة، ما كذب الفؤاد ما رأى، ومدحه بالقوة الظاهرة، ما زاغ البصر وما طغى، فلم يخر مغشيا عليه أو ما شابه ذلك. لا، هذا هو الفناء الصوفي. فرق بين ذاك وهذا، كون الإنسان يعني مثل حديث جبريل أنه كالحلس البالي، يعني هذا من الخشية، لكن لم يذهب عقله. الكلام على ذهاب العقل بحيث يغشى على الإنسان أو يصعق، فهذا ليس محمودا، ليس محمودا. هذا هو الفناء الصوفي، وقد ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التدمرية. وذكر رحمه الله، بما أننا ذكرنا الفناء، ذكر القسم الثاني، فناء الجهمية، غلاة الجهمية، وهو الفناء عن وجود ما سوى الله تعالى. الله عما يقولون علوا كبيرا، يقولون المخلوق هو عين الخالق، فكل ما تراه هو الله، كل ما تراه هو الله. الحاد كفري نسأل السلامة والعافية. فيقولون كل شيء في الوجود هو الله، ولذلك يسمى بالفناء عن وجود السوى، يعني عن وجود ما سوى الله. إذن هذا فناء جهمي، وفناء الأول هو فناء الصوفي. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله فناء ثالثا، قال الفناء الديني الشرعي، وهو أن يفنى العبد عن التعلق بغير الله بالتعلق بالله، وأن يفنى عن عبادة غير الله بعبادة الله، وعن ذكر غير الله بذكر الله، يعني اشتغل بماذا؟ بعبادة الله عز وجل، وبما يحبه الله، وبما يرضاه، عن ماذا؟ عن محبتي وعبادتي وتعلقي بما سوى الله، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني هم أحبوا الله وقدموا محبة الله على تلك الأشياء المحبوبة المذكورة في ماذا؟ في الآية، بخلاف غيرهم ممن قدمها على محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصوص كثيرة، منها: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. مر الحديث معنا، فقد ذكر هذه الأشياء أو هذه الأنواع الثلاثة شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية. فهؤلاء قالوا هنا فإن لم تكن تراه. ومضى الرد عليهم آنفا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهنا في إثبات رؤية الله عز وجل لكل شيء، فهو البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فخلاصة القول أن الإنسان عليه أن يعبد الله كأنه يرى الله. يرى الله بماذا؟ برؤية العين لا يمكن. إذن كأنه يرى الله بقلبه، فيتذكر ما له عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فإن هذه درجة عظيمة، مرتبة عظيمة من درجة الإحسان. إن لم يصل إليها فإنه يعبد الله لأن الله يراه. نعم، انظروا سبحان الله، في مقدمة حديثي قلت أطلنا الحديث في هذا الحديث كما هو شأن العلماء، لأنه اشتمل على ماذا؟ على أصل كل عبادة ظاهرة وباطنة، وأيضا فيها الرد على من خالف شرع الله. فإذا لو رأينا وتتبعنا هذا الحديث وجدنا أن من يقع في معصية أيا كانت تلك المعصية فإنه ينقص منه، ينقص من إيمانه ومن دينه بقدر ما فعل من تلك المعصية. لا، فالإنسان إنما النص أتى أن تعبد الله كأنك تراه، فالإنسان إنما يستحضر بقلبه ما ثبت له عز وجل من الأسماء والصفات في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكر عز وجل إثبات أنه سميع بصير قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما قال عز وجل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، نفى قال لم يلد ولم يولد، ثم أتى بالعموم ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له شبيه ولا نظير. ولذلك كما قال أنس بن النضر قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد. هل هو ريح حسي؟ لا.
قال متى الساعة؟ قال من مسؤول بأعلم من السائل.
قال متى الساعة؟ سبحان الله، لما ذكر مراتب الدين، ما هي مراتب الدين؟ الإسلام، الإيمان، الإحسان. إذن ما يقدمه العبد من عبادة بناء على تلك المراتب، مراتب الدين، النهاية الموت. ولذلك سأل عن الساعة، فقال هنا متى الساعة، أي متى وقت الساعة، كما جاءت بذلك الرواية التي عند مسلم. إذن هنا شيء محذوف دلت عليه الرواية التي عند مسلم، متى وقت الساعة، والساعة المقصود منها يوم القيامة. وذلك لأن الساعة ثلاثة أنواع: صغرى وكبرى ووسطى. فالصغرى ساعة الإنسان أي موته، الوسطى هو موت القرن الذي يعيش فيه الناس، الكبرى قيام الناس من قبورهم، وسيأتي لها تفصيل إن شاء الله تعالى في حديث سيأتي معنا. فقال هنا متى الساعة، المقصود الساعة الكبرى. نعم.
قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟
قال: ما المسؤول بأعلم من السائل؟ سبحان الله، ما هنا نافية، والباء في بأعلم زائدة للتأكيد، لتأكيد النفي، لأنها من حيث الأصل ما المسؤول أعلم من السائل، فأتي بها للتأكيد، كما يؤتى بحرف الجر للتأكيد بالنفي. ما جاءنا من بشير ولا نذير، لو كان في غير القرآن ما جاءنا بشير ولا نذير يصح، هذا من باب التأكيد. وكثير ليس كمثله شيء، التأكيد، الكاف هنا زائدة للتأكيد. ما المسؤول بأعلم من السائل؟ لم يقل عليه الصلاة والسلام لست أعلم بها منك، لم يقل له ذلك، وهذا تعبير منه صلى الله عليه وسلم يدل على بلاغته وعظم فصاحته، فلم يقل لست بأعلم بها منك، إنما عمم، يعني لا أنا ولا أنت ولا أي سائل ولا مسؤول يعلم بها. فاستوى علمنا بها بعدم العلم بها، أو استوى جهلنا بها، السائل والمسؤول، يعني لا أنا ولا أنت ولا من يسمعنا ولا من يسأل مستقبلا ولا من يسأل مستقبلا يعلم بها. وذلك لأن السؤال عنها كثير، يسألونك في الآية، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، يسألونك عن الساعة أيان مرسها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. ولذلك انظر، قال إنما أنت منذر من يخشاها، فهو لما سأله عما يعلمه مما يفيد أجابه، فلما سأله عما لم يعلمه قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهنا فائدة وهي أن من سئل عن شيء لا يعلمه فليقل لا أعلم، فقد قالها صلى الله عليه وسلم هنا، وليس فيه انحطاط لقدر العالم ولا لمرتبته إذا قال في شيء يجهله لا أعلم، بل فيه رفعة له. ولذلك قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ولذلك جاء في نوادر الحميدي عن الشعبي أن عيسى، السائل هنا عيسى، أن عيسى سأل جبريل، المسؤول جبريل، أن عيسى سأل جبريل متى الساعة، فانتفض جبريل فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا مرسل للشعبي لأنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مرسل. إذن هذه الجملة أتت أيضا في ما يتعلق بسؤال عيسى لجبريل عليه السلام عن الساعة. ولذلك تأمل الآية إنما أنت منذر من يخشاها،